أن تقدم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القراءة الثانية لكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين أبي النجا رحمه الله، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع محتويات الشريط ورقمه 73 من أشرطة الكتاب، وهو
50
من كتاب الصلاة.
إذا كانت المرأة أمام الرجل، يعني مثلا نحن صفون وأمامنا نساء صفاتين، تصح الصلاة؟ نعم تصح الصلاة. ولهذا عند الفقهاء عبارة صف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال، صف تام من نساء تام لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال. طيب ما بقى لو مثل واحدة. طيب نعم هذا يعرف بارك الله فيك بكثرة صفات للرسول عليه الصلاة والسلام، والفقهاء من الصحابة معروفون. فمثلا إذا جاء أعرابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام وانصرف، ليس مثل الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه. نعم
النساء مثل صف الرجال، يعني أول ما يليهم الجاريات ثم النساء ثم كذا
البالغات.
نعم يعني أول نصف الجاريات ثم البالغات ثم كذا
الجاريات،
يعني الجارية
إيش الجارية؟
صبيات صغار جواري
الجاريات جاريات السفن وتسمى جواري السفن أيضا. قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في باب موقف المأمومين مع الإمام، وقد سبق لنا أن السنة أن يكون الإمام مطلقا حتى لو كانت الجماعة اثنين، إذا كان جماعة اثنين فالسنة أن يكون الإمام أمامه. طيب ويستثنى من ذلك هذا واحد وغير إمام العراة. نعم طيب أحسن. هل يصح الوقوف عن يسار الإمام أما أخذه؟ نعم أنت، هل يصح الوقوف عن يسار الإمام نعم أي يعني إذا نقول يصح أن يقف عن يسار الإمام مطلقا إذا في التفصيل الجواب إن كان عن يمينه أحد صح، وإن لم يكن عن يمينه أحد لم تصح على ما مشى عليه المؤلف وقيل إنها تصح. نعم يقول يوجد صاحب سيارة شفرليت أمام الباب الشمالي نأمل أن يقوم بإخراجها لكونه في الصفوف. إذا ما نحتاج نقول ترتيب الجنائز، فقول المؤلف كترتيب يعني وكذلك ترتيبهم الجنائز، هذا المراد. ما هو بيشبه هذه بهذه، لأن ترتيبهم في الجنائز مبني على ترتيبهم في الإمامة في الجماعة. طيب، إذن يقدم ثم 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 النساء. طيب، وهل يجوز أن نقيم الصبي من الصف الأول إلى الصف الثاني أو لا؟ طيب، الكلام المؤلف لأن نقع في كتاب يعني يرى جماعة من العلماء أنه يجوز أن تؤخر الصبيان إلى مكانهم إذا تقدموا إلى مكان إلى الصف الأول. طيب، طيب، ما هو دليل هؤلاء الذين يقولون يجوز أن نؤخر الصبي إلى المكان الذي يستحقه؟ نعم، طيب، القول الثاني يا أسف، القول الثاني أنه لا يجوز تأخير الصبي إلى الصف الثاني. طيب، ما دليله؟ إلى ما لم يستطيع إليها أحد فهو أحق به كذا. طيب، لو قال إنسان هذا عام يخصص بحديث ليليني منكم، يعني الحديث فيه أمر أهل العقول الكبار أن يتقدموا، وليس فيه النهي عن تقدم الصغار، لم يقل لا يلني إلا هؤلاء، قال يلني هؤلاء فهو يحثهم على أن يتقدموا، إذن لا معارضة أصلا. طيب، وقد ذكرنا أيضا التعليل على تأخير الصبيان عن الصف الأول، تمام، لأنهم إذا جمعوا في صف واحد صار أكثر للاعبهم والتشويش على الناس، هذه واحدة. كله في اللغة الأفغانية، كله في اللغة الأفغانية ثم ترجمها.
يعني
على فرض أن يكون الأفضل، نقول إذا صار يترتب عليه أن يشوش على الصلاة الجماعة يفسد صلاتهم فإنه لا يراعى المكان من أجل إفساد العبادة. طيب،
وفيه
أيضا
يكون في هذا
الطفل في نفسيته شيء كثير في نفسه، نعم، تقع عقدة نفسية في هذا الطفل على من أخره، بل ربما على كل الإسلام. طيب، نعم، نفور الصبيان عن المساجد وصلاة الجماعة، صح. يقول مالك رحمه الله: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففد. المسألة الثلاثة الأولى أظن أننا تكلمنا فيها، الكافر، المرأة، من علم حدثه أحدهما، وقلنا إن الصحيح في هذا أن من وقف معه كافر وهو لا يعلم فصلاته صحيحة، وكذلك من وقف معه محدث ولو كان الواقف عالما فإن صلاة الثاني صحيحة لأنه جاهل ما لا يعلم أن صاحبه لا صلاته، أما لو كان يعلم أن هذا الرجل محدث فإن وقوفه معه وهو عالم بذلك يعتبر فدا. نعم، يقول: أو صبي في فرض، أو صبي، أو صبي في فرض، يعني من لم يقف عالم الدرس، لا، ما هو من عالم، تكلمنا على من عالم، أليس كذلك يا جماعة؟ ها؟
ما
تكلمنا عليه؟ لا، 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 دخل رجلان المسجد، دخل رجلان المسجد فوجد الصف الأول كاملا، ف فقام خلفه، وأحدهما محدث يعلم حدث نفسه، والآخر على طهارة ولا يعلم أن صاحبه محدث. فالصلاة على كلام المؤلف غير صحيحة. لماذا؟ لأن هذا الواقف يعلم أنه محدث وأن صلاته باطلة ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الثانية الموقوف معه صلاته صحيحة، لأنه معذور بالجهل، فإنه لا يدري أن صاحبه محدث. صحيح أنه لو علم أن صاحبه محدث فهو فذ، لأنه يعتقد أنه صلى مع شخص لا تصح صلاته. واضح؟ طيب، فإن جهل هو وصاحبه حتى انقضت الصلاة، فصلاة الواقف مع المحدث صحيحة، لأنه لم يعلم بالحدث واحد منهما. فإن قال قائل كيف لا يعلم، فالجواب على ذلك أن نقول يمكن أن يكون قد أكل لحم إبل، أكل أحدهما لحم إبل ولا يعلم أنه لحم إبل فيصلي، فإذا انتهت الصلاة أخبر بأنه لحم إبل، إذن هو صلى محدثا وهو لا يعلم بحدث نفسه، فصلاته هو غير صحيحة وصلاة الواقف معه صحيحة. طيب، فإن جهل جميعا، فصلاتهما صحيحة، صلاة المحدث غير صحيحة وصلاة الآخر صحيحة. طيب، فالمسألة فيها صور على الحد. إذا علم الحدث جميعا فصلاتهما إيش؟ باطلة. أما من كان محدثا فالأمر ظاهر، وأما من لم يكن محدثا فلأنه وقف مع شخص يعلم أن صلاته باطلة، أليس كذلك؟ إذن هو فذ ولا مصاص؟ فذ. إذا جهل جميعا، إذا جهل حدث أحدهما جميعا فصلاة غير المحدث صحيحة وصلاة المحدث باطلة. إذا علم الطاهر بحدث صاحبه وصاحبه لم يعلم كلاهما صلاته باطلة، أما المحدث فطاهر، وأما الطاهر فلأنه صف مع شخص يعتقد أن صلاته باطلة فهو فذ كذا. ويتصور هذا أو لا يتصور؟ يتصور. مثل أن يكون هذا الطاهر قد سمع الرجل أحدث، سمع صوتا منه والآخر ما أحس بنفسه، فقام فصلى، فإن هذا الذي صلى بوضوء صلى طاهرا صلى مع شخص يعلم أنه محدث وأن صلاته باطلة، فتكون مصافته فذا. طيب، كذلك لو علم الأصورة الرابعة، إذا علم المحدث بحدثه ولكن الذي صف معه لم يعلم، فعلى كلام المؤلف صلاتهما جميعا باطلة، والقول الصحيح أن صلاة المتطهر غير باطلة. لماذا؟ لأنه معذور جاهل لا يعلم أن صاحبه محدث. فهذه أربع صور: علمهما جميعا، جهلهما جميعا، علم المتطهر، علم المحدث. نعم. بعد الأسئلة عندنا بعد خمسة إلى تقي خمسة طار. طيب، يقول: أو صبي في فرض فسد. المراد بالصبي هنا من لم يبلغ، وعلامات البلوغ واضحة للجميع لا حاجة إلى التكرار فيها. وقوله في فرض خرج به ما لو وقف معه الصبي في نفل، مثل قيام رمضان. فإذا وقف معه الصبي خلف الصف فإن كانت الصلاة فريضة فهو فذ، وإن كانت الصلاة نافلة فالمصافة صحيحة. الدليل ليس هناك دليل، هناك تعليل، يقولون لأن الفريضة في حق الصبي نفل، الفريضة في حق الصبي نفل، ولهذا إذا وقف معه في النفل فصلاته صحيحة، لكن في الفرض لا، فإن صلاة الفرض في حق الصبي نفل، فيكون هذا الرجل المصاف أعلى من من صف معه، فلا تصح مصافته معه، كما لو صلى الصبي إماما في بالغ فإن صلاة البالغ لا تصح. طيب، ولكن هذا التعليل عليل، هذا التعليل عليل، مش معنى عليل يعني مريض. لماذا؟ أولا لأن المصافة ليست كالإمامة، الإمام قد اعتمد عليه المأموم وواثق به وقلده صلاته، بخلاف الذي صف إلى جنبه، فيكون القياس غير صحيح، لأن من شرط صحة القياس تساوي الأصل والفرع في العلة، والعلة هنا مختلفة. هذه واحدة. ثانيا أن هذا التعليل في مقابلة النص، فإنه قد ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه يتيم، واليتيم هو الذي لم يبلغ، وهذا في نفسه، وهذا في نفسه، والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وليس هناك دليل يفرق بين الفرض وبين النفل. ثالثا أن الأصل المقيس عليه قد وردت السنة بخلافه، وهو أنه لا تصح إمامة الصبي بالبالغ، فنقول هذا الأصل غير صحيح، لأن السنة وردت بخلافه، وذلك في قصة عمرو بن سلمة الجرم، فإنه أم قومه وله 6 أو 7 سنين كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن من وقف معه صبي فليس بفذ لا في الفريضة ولا في النافلة، وأن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة. نعم. طيب، قال أو صبي في فرض ففذ، قال ولا يصح للمأمون. نعم. ومن وجد فرجة دخلها، ومن وجد فرجة، الفرجة هي الخلل في الصف، يعني مكانا ليس فيه أحد، إذا وجد فرجة في الصف فإنه يدخلها وجوبا أو استحبابا. كلام المؤلف لا يعطي هذا ولا هذا، ولكن المشهور عند جمهور العلماء أن ذلك على سبيل الاستحباب، لأن المراصة ليست واجبة عند أكثر أهل العلم، وعلى هذا فيكون دخوله في الفرجة على سبيل الاستحباب، فإذا وجد الفرجة دخلها. طيب، إذا وجد فرجة قد تهيأ لها شخص ليدخلها، فظهر كلام المؤلف أنه يدخلها، وهذا يقع كثيرا، تأتي مثل فتجد في الصف الأول فرجة لكن خلفها شخص يتطوع يتنفل خلف الفرجة، فهذا الذي يتنفل خلفها يقتضي تنفله خلفها أنه متهيئ لدخوله، فهل لك أن تتجاوز وتدخل هذه الفرجة أو لا؟ كلام المؤلف يدل على أنك تدخلها، ويكون التفريط منه هو، من هذا الذي تخلف عنه، لأننا نقول له لماذا أنت تتقدم وتصلي فيها، فأنت الذي فرطت في هذا المكان. وهذا الذي هو ظاهر كلام المؤلف، هذا حق لا شك فيه، وأنك تدخل في الفرجة ولو رأيت من يصلي خلفها ليدخل فيها، لأنه هو الذي فوت المكان الفاضل على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. ولكن نقول إذا خشيت من فتنة وعداوة وبغضاء، فإن أصل الجماعة إنما شرعت لمصالح عظيمة منها الائتلاف والتواد والتحاب بين المسلمين. فإذا رأيت أن قدومك إلى هذه الفرجة يؤدي إلى العداوة والبغضاء وكلام هذا الرجل في عرضك فإن الأولى تركه. وإذا علم الله من نيتك أنه لولا خوف هذه المفسدة لتقدمت إلى هذا المكان الفاضل، فإنه قد يصيبك سبحانه وتعالى لحسن نيتك. واضح؟ طيب. يقول: من وجد فرجة درح وإلا فعن يمين الإمام. وإلا فعن يمين الإمام. طيب، ما هو الدليل على أن يدخلها؟ نسينا ذكر الدليل. الدليل هو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالتراص، فإن أمره بالتراص يستلزم سد الفرج، على أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من وصل صفا وصله الله، وأن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. قال: وإلا عن يمين الإمام. كذا عندكم نسخة؟ ولا فعن؟ وإلا عن. والصواب: وإلا فعن. وإلا فعن. طيب، لأن قوله وإلا هذه إن الشرطية مدغمة في اللام في لا، يعني وإلا يجد فرجة فعن يمين الإمام، فتأتي الفاء الرابطة في جواب الشرط، لأن المعنى وإلا فليقف عن يمين الإمام. ويجوز أن نقدر جواب الشرط فعلا ماضيا، فنقول إن التقرير وإلا وقف عن يمين الإمام، وحينئذ لا نحتاج إلى الفاء الرابطة. يعني إذا لم يجد فرجة فإنه يقف عن يمين الإمام. ما هو الدليل؟ الدليل لأن يمين الإمام موقف المأموم الواحد، لأن يمين الإمام موقف المأموم الواحد. وما الدليل على أن موقف المأموم الواحد هو يمين الإمام؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. فلما كان يمين الإمام موقف المأموم الواحد، قلنا لهذا الرجل الذي لم يجد مكانا في الصف: تقدم وكن على يمين الإمام. هكذا قرره المؤلف، ولكن هذا التعليل فيه نظر، لأن يمين الإمام موقف للمأموم الواحد. أما في هذه المسألة فالمأموم جماعة كثيرة، ولا قياس هذا على هذا. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا صلى إلى جنبه مع وجود صف أبدا، إلا مسألة واحدة، وهي حينما أناب أبا بكر رضي الله عنه في مرض موته فوجد خفة فخرج وصلى بالناس وجلس عن يمين أبي بكر. لكن هذه المسألة ضرورة، لأن أبا بكر ليس له مكان في الصف ولا يمكن أن يتأخر، هو في صلاة، ولأن أبا بكر نائب الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يكون إلى جنبه من أجل أن يبلغ من خلفه من المؤمنين تتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة أمور لا تتفق أو لا توجد في هذه الصورة التي ذكرها المؤلف. ولهذا نرى أن وقوف أحد إلى جانب الإمام في مثل هذه الصورة من البدع التي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإمام ينبغي أن يكون لفظا متضمنا لمعناه، أن يكون إماما حقيقة، يكون هو القدوة، هو المتبوع، فلا يشاركه في مكانه أحد، كما لا يشاركه أيضا في أفعاله أحد. هو سابق على المأموم، إذا كبر فكبر، فهو سابق على المأموم مكانا وعملا، فكيف نقول لشخص تقدم وكن مع الإمام؟ ثم في هذا المحور أو محاديث، إذا كان في الصفوف أكثر من واحد، فكم صفا سيتخطى رقابهم في عدد الصفوف؟ إذا كان 10 صفوف يتخطى 10 صفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتخطى الرقاب قال اجلس فقد آذيت. ثالثا إذا تقدم وصلى إلى جنب الإمام وجاء آخر ولم يجد مكانا صلى إلى جنب الإمام تقدم وصلى فاجتمع شخصان، وإذا جاء ثالث كذلك ثلاثة وأربعة وخمسة حتى يكون الإمام صفا كاملا صفا كاملا. ولا ريب أن هذا غير مشروع. نعم إذا كان لا يوجد مكان في المسجد، يعني ليس فيه إلا المسجد ليس فيه إلا مقدار صفين فقط، الصف الأول فيه الإمام والصف الثاني فيه المأمومون، ودخل رجل ولم يجد مكانا إلا إلى يمين الإمام، فهنا تقول هذا محل ضرورة ولا بأس. طيب إذا قلنا بأنه لا يقف عن يمين الإمام فماذا يعمل؟ الصحيح أنه يصلي خلف الصف وحده، وأن صلاته صحيحة. نعم، ويمكن المؤلف يذكره يقول وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكن فله أن ينبه من يقوم معه. إذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الإمام ويصلي إلى جنبه، مثل أن يكون الإمام في مكان ضيق في طاق القبلة، والطاق يعني المحراب لا يتمكن، لا يمكن أن يصف فيها أكثر من واحد، فهنا لا يتمكن أن يقف عن يمين الإمام. يقول إذا لم يمكن نقول لضيق مكان لضيق مكان الإمام فله أن ينبه من يقوم معه، له أي لهذا الرجل أن ينبه من يقوم معه، فيقول فلان تأخر جزاك الله خيرا لتصلي معه. ولكن يكره أن يجذبه بدون أن ينبهه، يكره بجلده. طيب وهل يلزم المنبه أن يتأخر مع هذا الرجل؟ يقولون إنه يلزمه أن يتأخر، يلزمه أن يتأخر من أجل أن يصحح صلاة صاحبه. فها هنا مثلة الأولى تتعلق بالداخل، والثانية تتعلق بالمصلين في الصف. أما الداخل فنقول نبه من يصلي معك ويتأخر، وأما المصلون فنقول لمن نبه يجب عليك أن تتأخر تكميلا لصلاة صاحبك. وفي المسألتين نظر، أما المسألة الأولى وهو أن ينبه من يقوم معه، فإن الصحيح أنه ليس له ذلك، لأنه إذا نبهه أحرجه، ولأنه قد يكون من السؤال المذموم، فإن هذا الذي نبهته سوف يكون له عليك منه، ولأنه إذا فتح هذا الباب فقد يتأذى الناس، كل من جاء وجد ليس له معه أحد قلنا اجذب أو نبه من يقوم معك. ولأن هذا ليس من فعل الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين. وأما بالنسبة للثاني فإن الصحيح أنه لازمه أن يرجع معه، لأننا لو قلنا بلزوم الرجوع لقلنا إنه إذا لم يرجع فعليه إثم، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكما أنه لا يلزمني أن أشتري لمن لم يجد الماء في الوضوء لا يلزمني أن أشتري له ماء أن يتوضأ به ولا أن أحصل له الماء، فكذلك هذا. وتكميل العبادات ليس على غير العابد، تكميل العبادات على العابد نفسه، أما غيره فهو في حل منه. فماذا يعمل إذا كان ليس له أن ينبه من يقوم معه؟ فماذا يصنع؟ المذهب يقف حتى ييسر الله له من يقوم معه، أو يصلي وحده. والقول الصحيح الذي لا شك فيه أنه يصلي خلف الصف منفردا متابعا للإمام. ودليل ذلك أمور: الأمر الأول قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الرجل الذي لم يجد مكانا في الصف لم يستطع أكثر من ذلك، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثانيا أنه إذا قلنا لا تصف لازم من هذا أحد أمور، فإما أن يدع الصلاة مع الجماعة ويصلي وحده فتفوته صلاة الجماعة، وإما أن يتقدم إلى الإمام وقد ذكرنا أن هذا ليس من السنة، أو يجلب أحدا معه وقلنا أن هذا أيضا لا يجوز، فما بقي عليه إلا أن يكون مع الإمام متابعا له ولو كان منفردا في الصف، لأن انفراده في المكان فقط أولى من انفراده في المكان والمتابعة. يعني إذا قلنا اذهب وصلي وحدك انفرد عن الجماعة، لماذا؟ في المكان والمتابعة ولم تحصل له فضيلة الجماعة. لكن إذا قلنا صلي معه منفردا انفرد بالمكان دون في المتابعة. وقد ذكرنا فيما سبق أن أكثر أهل العلم صححوا صلاة المنفرد خلف الصف لعذر ولغير عذر، فيكون قول بتصحيح صلاة المنفرد خلف الصف للعذر قولا وسطا بين قولين متطرفين، يعني أحدهما يقول لا بأس مطلقا والثاني يقول لا تصح الصلاة ولو لعذر. والغالب في أقوال العلماء إذا تدبرت أن القول الوسط يكون هو الصواب، لأن القول الوسط تجده أنه أخذ بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء فجمع بين الأدلة. وانظروا مثلا إلى العقائد، العقائد انقسم الناس في صفات الله إلى طرفين وسط، غال في الإثبات أثبتها مع التنفيذ، وغال في التنزيه نفاها، هذا طرفا، ووسط أثبتها مع نفي المماثلة فصار وسطا، لأنهم أخذوا بنصوص نفي التمثيل ونصوص إثبات الصفات فأثبتوا مع نفي التمثيل. في القدر انقسم الناس طرفين وسط، طرف غالوا في إثبات القدر وقالوا إن الإنسان مجبر على فعله وليس له خيار، وطرف آخر غالوا في إثبات إرادة العبد وقدرته وقالوا إن العبد مستقل بعمله ولا تعلق لقدر الله فيه. والقسم الثالث وسط، قالوا إن الإنسان له إرادة واختيار في فعله ولكنه مكتوب عند الله وبتقدير الله، فتوسطوا فصاروا على الصواب. في باب الوعيد انقسم الناس أيضا إلى طرفين ووسط، قسم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء، وقسم آخر أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد، وقسم توسطوا. فالقسم الأول أخذوا بنصوص الوعيد وأهدروا نصوص الرجاء وقالوا من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فإنه مخلد في النار ولا تنفع فيه الشفاعة. والقسم الثاني الذين استرفوا من جهة أخرى أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد وقالوا فاعل كبيرة لا يدخل النار، والنصوص الواردة في الوعيد إنما تنصب على الكفار لا على المؤمنين. والثالث وسط، قالوا نصوص الوعيد نصوص ثابتة واردة على من وصلت به، ولكن هذا الذي استحق هذا الوعيد تحت المشيئة لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في آل الرسول صلى الله عليه وسلم انقسم الناس إلى طرفين ووسط، آل الرسول قرابته، قسم غلوا في آل الرسول غلوا كبيرا حتى قالوا إن أبا طالب نبي من الأنبياء، أبو طالب الذي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه في ضحاح من النار يغلي منهما دماغه، قالوا إنه نبي وأنا قرأت كتابا مؤلفا في هذا، نعم، ونزلوه فوق منزلته. وقسم بالعكس أبغضوهم وسبوهم وقدحوا فيهم، الأول يتزعمه الروافض والثاني يتزعمه النوافض ومنهم الخوارج، يعني الخوارج قاتل علي بن أبي طالب وخرج عليه والسباح قتال. والقسم الثالث وسط، قالوا إن آل البيت لهم حق علينا لا شك، المؤمن منهم له حق، حق الإيمان وحق القرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نغلو فيهم كما غلت الرافضة، ولا إيش، ولا نسبهم ونبغضهم كما فعل النواصب، بل نحن وسط. في أسماء الإمام الدين اختلف الناس أيضا على طرفين وسط. طرف قالوا إذا فعل المؤمن كبيرة سميناه كافرا، وهؤلاء هم الخوارج. على العكس من ذلك الطرف المقابل قالوا إذا فعل المؤمن كبيرة فهو مؤمن كامل الإيمان، وإيمانه كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر. كفر، وهؤلاء من المرجع. قسم ثالث قالوا لا، هو مؤمن فاسق، مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول مؤمن ناقص الإيمان نغيره، فلا نقول مؤمن ونطلق. فأنت تراجع دائما القول الوسط هو الذي يكون صحيح، وذلك ووجه ذلك واضح، لأن القول الوسط يأخذ من أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، والقول الطرف يأخذ بأحد الأدلة ويدع الأدلة الأخرى. فالقول الراجح في مسائل الفقهية، ونحن انتقلنا إلى مسألة عقدية، القول الراجح في مسائل هذه الفقهية أن من صلى خلف الصف لتمام الصف فصلاته صحيحة، هذا هو القول الوسط. نعم. فهد إذا كان لا يريهم فلا بأس، إذا كان لا يريهم، أما إذا كان يريهم بحيث يخليهم يرصهم مرة فلا.
معظم العبادات
دون
العبادات
قضية
الوسط. إيه
نعم.
ذكرنا
مثلا
حديثان. نعم. الأربعة تكلم فيهما. فيأتي واحد
ويقول
أريد أن أخذ الوسط، هذا
تكلم
فيه وهذا
تكلم
فيه، فأنا أخذ الوسط.
نعم.
وهل كل إنسان يعرف الوسط؟
إيه، ما هو كل إنسان يعرف، الكلام على أهل العلم الذين هم أهل العلم. يعني مثلا تجي أحد، إحنا نقول الغالب أن الوسط، الغالب هو الدائم، الغالب أن الوسط هو الصواب، ولقد يكون أحد الطرفين هو الصحيح هو الصواب، لكن هذا هو الغالب. فمثلا في أحاديث تدل على وجوب الوتر، وأحاديث تدل على عدم وجوبه، توسط أناس وقالوا من له ورد من الليل وجب عليه، ومن ليس له ورد من الليل لم يجب عليه. فهذه ننظر، قد يقول قائل إن الراجح هنا أن الوتر ليس بواجب مطلقا، لأن قول رسول عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، في مقام البلاغ، والأعرابي متى يأتي إلى المدينة مرة ثانية، يدل على عدم وجوب الوتر.
كيف
يمكن
من صلى
وصلى
وهو لما قد
أكل
لحم
التزوير
وراجع؟
كيف يمكن من زوجين
عليه
الصلاة؟ إيه معلوم، لأن صلى غير مدرك.
أنتم
معفون عنه جهل. نعم، لو صلى وهو يعلم لا ربما نقول كافر، كما قال أبو حنيفة من صلى وهو محدث عالم بحدث فهو كافر، لو صلى وهو عالم فهو آثم بالاتفاق. أما الآن نقول لسه بآثم، وهذا هو اللي رفعنا عنه بسبب الجهل، ولكن وجوب وجوب الإعادة يجب عليه. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الذي يقول والله لا أقسم غير هذا تعلمني، أمره أن يعيد؟ نعم، أنه جاهل. فهناك فرق، وأنا قررت هذا كثيرا، فرق بين المأمور الذي يجب تلافيه بالجهل والنسيان، وبين المحظور الذي لا يمكن تلافيه لأنه انتهى وراح. فالمحظور إذا فعلته ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه، وكأنك لم تفعله، يعني ليس له بدل، لكن المأمور لا بد أن تفعله. لما صلى رسول ركعتين سلمهما ركعتين ناسيا، ما تبيعك عنك تكفر ركعتين، كمل. هنا
من فضلك اقلب الشريط.